الحمد لله الذي جعل الفتن تزيد الرجال قوة وإيمانا، وأشهد أن لا إله إلا الله القائل في محكم كتابه الكريم: أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه المنزل عليه، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، فالذي يطالع سيرة رسول الله عليه وعلى آله الصلاة والسلام يجدها قد خطت بأحرف من النور، وقد ذكر فيها أسماء عشرات بل مئات بل آلاف من الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه. هؤلاء الرجال مرت بهم كثير من المحن والفتن والابتلاءات، ولكنهم كانوا كالذهب لا تزيده النار إلا إخلاصا، كانوا كذلك، ولذلك استطاعوا أن يحملوا راية الإسلام عالية. والذي يقارن بين هؤلاء وبين أولئك الذين ينتسبون إلى الإسلام في واقعنا المعاصر يجد ما يدم القلب. وما وقفت لأقارن بين هؤلاء الرجال الذين انقضت أيامهم ولم تبق إلا سيرهم وبيننا الآن، فالبون بيننا شاسع وكبير، وإنما أردت أن أقدم لأحد هؤلاء الرجال، ولا أقول وقفت لأتحدث عنه، لأن الحديث عنه يحتاج إلى لقاءات ولقاءات، ويحتاج إلى ساعات وساعات، وإنما أقول وقفت لأقدم لرجل من هؤلاء الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه ولم تزدهم المحن إلا قوة، إلا عزة، إلا إخلاصا، إلا إيمانا. هذا الرجل هو الصحابي الأنصاري الجليل سيدنا كعب ابن مالك. ومن أراد أن يعرف هذا الرجل على حقيقته لابد وأن يعود إلى موقعة كعب كما يسمونها غزوة غزاها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان الخروج لهذه الغزوة بمثابة بلاء حل على المسلمين ظهر به ومن خلاله كثير من المعادن، ظهر المنافقون بنفاقهم، وظهر الكسالى بكسلهم، وظهر الذين يحبون الإسلام من أعماق قلوبهم. وهذا الرجل للقرآن عنه حديث، وإن كان ذكره قد جاء في القرآن مجملا ولكنه جاء في السنة تفصيلا. سيدنا كعب كان له دور وكان له ذكر، سجله القرآن وسجلته السنة. أسأل الله من كل قلبي أن نستمع إلى ما سوف يقال وأن يسكن في قلوبنا وأن نأخذ لأنفسنا العبرة بل عبرات من رجال سبقونا واستحقوا بحق أن يسموا بالرجال، فما أكثر الذكور وما أقل الرجال. لنعد بحضراتكم إلى هذه الغزوة حتى تعرف مدى المحنة. غزوة تابوك كانت في شهر رجب في السنة التاسعة من الهجرة. جاءت الأخبار تحدث أن الروم تحالفوا وبدأوا يجمعون قبائل النصارى الصليبية، ومعنى هذا أن الوثنية والصليبية قد اتحدتا. على ماذا؟ أتعرفون على ماذا؟ على حرب الإسلام. فالوثنية والصليبية كل منهما يكره الآخر وبينهما تناقض، ولكن إذا كان الثمن ذبح الإسلام فبعضهما يحب بعض وبعضهما يتكاتف مع بعض، كما يحدث الآن مع اليهودية ومع الشيوعية وأعداء الإسلام. الكل قد تحالف على ذبح الإسلام، ولكن المسلمين في هذا العهد وفي هذا العصر أيام أن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يحيا، وأيام أن كان الإسلام يسكن في القلوب ولم يكن ألفاظا تجري على الألسن أو كان مجرد شعارات، لم يحتج المسلمون في هذا اليوم إلى أن يقدموا تنازلات أو إلى أن يعقدوا مؤتمرات، وإنما كانت الكلمة الواحدة التي يعرفها هؤلاء الرجال حي على الجهاد. مع أنه كان من المعلوم أن الروم دولة من الدول العظمى آنذاك، ولكن المؤمن الحق هو الذي يعرف أن العظمة لله وحده، وأن قوى البغي مهما بلغت فلا تساوي عند الله جناح بعوضة، وقوتها لا تتعدى بيت العنكبوت. من هنا وقد علم المسلمون ان الوثنية والصليبية قد اتحدتا وقد تجمعتا، واصبح عدد الجيش 40,000، ولكن هؤلاء لم يزعزعوا النفوس المؤمنة ولم يرهبوا رجالا صدقوا ما عاهدوا الله عليه. دعا النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام المسلمين الى الجهاد والى الخروج لملاقاة هؤلاء. وسأحدثكم عن الظروف المالية والاقتصادية آنذاك، لأن حكام المسلمين الذين أصيبوا بالجبن وبالضعف وأصبحوا متحالفين مع الشيطان وتركوا التحالف مع الرحمن، إذا ما طلبوا بمحاربة قوى البغي بدأوا يتحدثون عن التوازن في القوة والتوازن في العدد وعن الميزان الاقتصادي، يتحمل أو لا يتحمل. وهذه أقوال شيطانية ألقى بها الشيطان في قلوب ونفوس هؤلاء، لأنهم ما أخلصوا العمل ولا النية لله، ولذلك أذلتهم القلة. وتسمعون ولكم ستسمعون إن شاء الله. الظروف الاقتصادية التي كانت تمر بالمسلمين، وهذا الجيش لو أنكم قرأتم وتعلمون لقب بجيش العسرة. أتعرفون لماذا؟ لأن المسلمين آنذاك كانوا يمرون بظروف اقتصادية قاسية، كانوا في جدب، وكانوا في قلة من القوت، وكان الله سبحانه وتعالى قد ضيق عليهم، وكان الحر آنذاك حرا شديدا، الوقت وقت صيف والحرارة شديدة، والانتقال من المدينة لملاقاة هؤلاء يحتاج الى سفر طويل فيه من المعاناة ما فيه، وفيه من البلاء ما فيه. لم تكن الطائرات قد اخترعت، ولم تكن المكيفات قد اكتشفت، ولم تكن السيارات قد صنعت، وانما خرج المسلمون، منهم من يجد ركوبة يركبها، ومنهم من يسير على قدميه. في بعض الأحيان لم يجدوا طعاما يكفيهم، وفي بعض الأحيان لم يجدوا ماء يرويهم، ولكن كان يملأ الفم ريا، وكان يملأ البطن شبع، القلب حينما امتلأ بنور الإيمان. وحينما خرج كل واحد من هؤلاء يطمع في جنة الرحمن، كان إذا ما أصيب الواحد منهم بالعطش تفكر أنه سيشرب من حوض رسول الله شربة لا يظمأ بعدها أبدا. كان الواحد منهم إذا ما أصيب بالجوع تذكر أنه سيدخل جنة لا يجوع فيها أبدا. إيمان كان يحركهم، عقيدة كانت تحملهم، جهاد كانوا يعرفون فضله وقيمته. لم يقف الأمر بهم عند الشجب والاستنكار، نشجب نستنكر والمسلمون يأكلهم أعداؤهم. فهذه لغة الجبناء، لغة الضعفاء الذين لا يربطهم بالله رابط. خرج المسلمون، النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم في وقت قل فيه المال وقل فيه الطعام واشتد فيه الحر. وسبحان الله، الجهاد يحتاج إلى مطلبين: أن تقدم المال وأن تقدم النفس. الجهاد يحتاج إلى مطلبين: أن تقدم المال وأن تقدم النفس. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام لما وقف على هذه الظروف، السفر بعيد، الحرارة شديدة، الماء قليل، الطعام قليل، كما يحدث سيدنا كعب والذي نريد أن نصل بالحديث إليه، وكما جاء في صلب البخاري، يقول: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد غزوة ورى عنها بغيرها، بمعنى أنه يلمح إلى مكان آخر غير الذي يريد أن يخرج إليه. لماذا؟ هذا من باب الحرب خدعة، حتى لا يعرف أعداؤه وحتى لا يتيقظوا له. إلا في هذه الغزوة النبي صلى الله عليه وسلم أعلن عنها صراحة. لماذا؟ لأن أمرها جد خطير يحتاج إلى مزيد من التأهب والاستعداد، وحتى يعرف المسلمون خطورة وحجم ما هم قادمون عليه إن شاء الله. أعلن عنها ودعا أولا إلى التبرع بالمال، والمال له سلطان على النفس، خاصة إذا كان الوقت وقت عسرة. ونحن الآن كما نمر بضوائق، ترى أولئك الذين من عليهم الله بالمال يعضون عليه بالنواجذ ويقولون: نحن في وقت أسود فدعه ينفع في هذا الوقت الأسود. النبي صلى الله عليه وسلم دعا، وأنت الآن لكم ندعو إلى التصدق بالمال للمساجد، للفقراء، لليتامى، ما تجدوا ملبيا. الكل يقول: نفسي نفسي، ولا تجد إلا ما رحم ربي من يقول: الله الله لبيك يا الله. دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى التصدق والإنفاق لإعداد الجيش لهذا الغزو ولهذه الغزوة. بخل من بخل، ولكن هناك نفوس تبرهن بأقوالها وأفعالها أن حب الله في قلبها قد انتصر على كل حب. يأتي سيدنا عثمان رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، يأتي سيدنا عثمان هذا الصحابي الجليل الذي تزوج بابنتي رسول الله صلى الله عليه وسلم، الواحدة تلو الأخرى كما روى الترمذي وأحمد والحاكم في مستدركه. يأتي سيدنا عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ليضع بين يديه لله وفي سبيل الجهاد في سبيل الله 300 بعير بأحلافها وأقتابها، أي بالفرش الذي يوضع على ظهورها حتى يجلس عليه الراكب. والثلثمائة بعير آنذاك تعادل الآن 300 مرسيدس. انظر إلى الثمن وإلى القدر، هو كان لا يبغي مالا ولا جمعا وإنما يريد جنة الله. لم يقف الأمر عند هذا الحد، وإنما جاء بألف دينار، والدينار ما كان من الذهب، والوقت كما أقول وقت عسرة، وكل واحد في هؤلاء أحوج ما يكون إلى المال. يضع في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم 1000 دينار. أتعرفون ماذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ يقول: لا يضر عثمان ما فعل بعد، أي أن الله قد غفر له حتى ما سوف يقع منه، فلو وقعت منه معصية لم تضره بأي حال من الأحوال. أناس رجال يوزنوا في موازين الذهب، لهم قدر في الميزان عند الله يوم القيامة. أما نحن الآن فمنهجنا ما يحتاجه البيت يحرم على المسجد. أقوال الشياطين. أما هؤلاء فكانوا يؤثرون الله على أنفسهم، كانوا يؤثرون حب الخير على أنفسهم وذويهم. منظر آخر، حينما يجلس عمر وهو الذي يحدثنا كما روى الترمذي وأبو داود، وهذا الحديث وإن كان في سنده مقال ولكن أبا داود قد صححه. سيدنا عمر يجلس وقد علم أن النبي قد دعا إلى التصدق بالمال، فيقول: وكان عندي بعض مال، فقررت أن أذهب مسرعا لأسبق أبا بكر، فما من مرة سبقته. أي كان إذا ما دعا النبي صلى الله عليه وسلم إلى خير، الذي يسبق أولا أبو بكر. كان سيدنا عمر يتمنى أن يكون سابقا ولو مرة واحدة. في ماذا ساد؟ في أن يقف في طابور ليحجز بعض زجاجات الزيت او بعض اكياس السكر، لا، وانما في مصب اهل الخير يريد السبق، كما قال الله سبحانه وتعالى: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. ذهب سيدنا عمر الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل اليه مالا، فقال له رسولنا عليه وعلى آله الصلاة والسلام: هل تركت شيئا لأهلك يا عمر؟ قال: تركت لهم مثله. ويعني بهذا أنه قسم المال إلى نصفين، أحضر النصف وترك مثله في البيت لأولاده ولأهله ولذويه. كان لعمر السبق في الوقت، ولكن اسمع ماذا حدث. يأتي أبو بكر الصديق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع له مالا بين يديه، فيقول له: يا أبا بكر، ماذا تركت لأهلك؟ فيقول له إجابة الواثق من ربه: تركت لهم الله ورسوله، تركت لهم الله ورسوله، فما أبقى شيئا في بيته، ما أبقى شيئا. يعلق عمر فيقول: فما سبقت أبا بكر أبدا، حتى حينما سبقته في الوقت سبقني هو في العطاء، في العطاء. مواقف رجال، مواقف رجال. هذا بالنسبة للمال. هناك من بخل، والقرآن قد تحدث عنهم، وسنذكر حديث القرآن عن هؤلاء. هذه ناحية المال. أما النفس فقد دعا بعد أن أعد وجهز رسولنا صلى الله عليه وسلم للجهاد، دعا الرجال إلى الخروج. الحر شديد والسفر طويل والعدة قليلة، هذه الأعذار التي نسمعها من حكام المسلمين اليوم. والدولة المواجهة من الدول العظمى الروم. الروم، هذا الكلام يتشدق به الجبناء الآن، نسمعه من الحكام الآن، فكيف نقوى على جهاد هؤلاء؟ أكرر: القوة بلغة العصر عظمى، السفر طويل، الحر شديد، المال قليل، الركائب قليلة، لأن النبي جمع ما جمع عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ولكن كما يحدث أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين، وكما روى أحمد بمسنده، لما خرجوا لهذه الغزوة كان الرجلان والثلاثة يتعاقبون على بعير واحد، يركب هذا مسافة ثم ينزل ويركب غيره، الركائب قليلة. وقد أصيبوا في هذه الغزوة بالحاجة، افتقدوا الماء وافتقدوا الطعام، لدرجة أنهم كانوا يذبحون الإبل، ينحرون الإبل ليأخذون ما فيها من تخزين مائي. الماء الذي خزنته الإبل كانوا ينحرون الإبل ليحصلون على هذا الماء، يحصلون عليه. والطعام كانوا يحتاجون إلى لحمها، وكانت النتيجة أنهم كانوا إذا ما أكلوا لحما افتقدوا ركوبة وهذا يؤدي إلى مزيد من الأعداد التي تسير على أقدامها. وقد أذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم في أن ينحروا وأن يأكلوا، إلى أن جاء إليه سيدنا عمر قال له: يا رسول الله، لو ظللنا على ذلك فلن نجد شيئا نركبه، ستنفذ الإبل ولن نجد شيئا نركبه. استمع، استمع إلى ما قاله عمر وهم في عسرة. قال له: يا رسول الله، فهلا جمعت ما معنا من طعام وما في أزودة القوم، ثم دعوت عليه بالبركة حتى يبارك الله لنا فيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يحضر كل رجل ما معه من طعام. هذا يأتي بكسرة خبز، وهذا يأتي ببعض التمر، وسبحان الله، لو قسم ما جمع على 100 رجل ما كفاهم. وكان جيش المسلمين قد اقترب من 30,000، وهذا الطعام لو وزع على 100 لما كفاهم. وضعه النبي صلى الله عليه وسلم ورفع أكف الضراعة إلى الله، ومعه قلوب مخلصة أخلصت العمل والقلب والنية لله، دعا الله أن يبارك ثم وزع الطعام، فما من رجل إلا أخذ ما يكفيه وزيادة. سبحان الله، البركة من الله، ما لا يفهمه جهلاء العصر هذا لا يفهمونه أبدا. هذا حال الجيش، حال شديد. ولذلك كان الرجل قبل أن يقدم على الخروج يفكر 100 مرة، لأنهم يعلمون جسامة الموقف، جسامة الموقف. فاستمع، استمع، هنا بدأت المعادن تظهر. حي على الجهاد، ونقولها بصراحة، نحن بالنسبة لمن سوف نحاربهم ضلة، السفر بعيد، الحر شديد، الزاد قليل، الركوع ما يركب قليل، اعلموا هذا. وبعدها اقول لكم حي على الجهاد. بدأت المعادن تظهر. جاء المنافقون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم المنافق الاكبر عبد الله ابن ابي ابن سلول. جاء هو من معه من المنافقين يقدم عذرهم، هم لا يستطيعون ان يخرجوا في هذه الحرارة الملحفة والملفحة، لا يستطيعون. القرآن سجل عليهم ذلك، سجل عليهم ذلك. يقول: فرح المخلفون بمقعدهم وكرهوا أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله، وقالوا: لا تنفروا في الحرب. لا جاهدوا لبنفس ولا بمال، دخلوا بالمال بحجة أن الوقت وقت عسرة، ودخلوا بالنفس لماذا؟ الجو شديد الحرارة، وقالوا: لا تنفروا في الحر. استمع من الذي يرد عليهم؟ إنه الله رب العالمين. وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا، أشد حرا، أشد حرا لو كانوا يفقهون. لو كانوا ماذا؟ لو كانوا يفقهون. هؤلاء الذين خرجوا، خرجوا متحملين حرارة الشمس ليوم هو أشد منهم حرارة، حرارة. كما قال هذا الأعرابي البسيط الذي دعاه الحجاج في يوم من الأيام، وكان من عادة الحجاج إذا أراد أن يأكل أن يخرج زبانيته ليحضر له رجلا ليأكل معه، وكان في رحلة صيد ودخل إلى جوف الصحراء والحرارة شديدة تلفح الرؤوس لفحة، زبانيته لم يجدوا إلا أعرابيا بزي مهلهل فأحضروه، ولما جلس بين يدي الحجاج قال له تقدم وكل، قال دعاني من هو أكرم منك، قال له ومن يكون؟ فأنا الحجاج، قال دعاني ربي إلى صوم إني صائم. يقول له أصوم في مثل هذا اليوم الحار؟ قال له صمت ليوم هو أشد منه حرارة. هذا ما يقوله ربنا، نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون. هؤلاء هم المنافقون. منهم وهو رجل يسمى بالجد، هذا الرجل استمع إلى عذره، جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول له ائذن لي بالمكث وعدم الخروج. لماذا؟ قال له، وهذه رواية رواها الطبراني، قال له إن قومي يعلمون أن بي اشتياقا إلى النساء شديد الشهوة، فأخشى أن أرى بنات بني الأصفر، وهو يقصد بذلك بنات الأعاجم، فلا أملك نفسي فلا تفتني. هو يقول هذا الكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعتبر أن النبي لو أصر على خروجه هو يقوده إلى الفتنة. الله يقول سبحانه وتعالى ما ترك شيئا في هذه الغزوة وما ترك موقفا إلا وقد صوره، لأنها كما قلت كانت من الابتلاءات التي كشفت عن معادن الناس. يقول ومنهم من يقول ائذن لي ولا تفتني، ائذن لي ولا تفتني، هذا والله حديث القرآن، ولا تفتني، يعتقد أن النبي لو أخرج فسوف يفتنه. اسمع ماذا قال الله، ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين. حكم الله عليه بالكفر ومأواه جهنم، مأواه جهنم أعذار وهي، كل يقول على حسب هواه. ولكن هناك رجال، هناك رجال سماهم أصحاب السنن والحديث وأهل السير، وعرفوا في هذا الوقت بالبكائين، بالبكائين. هؤلاء جاءوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم هم فقراء ليس معهم مال يقدمونه وليس معهم ما يركبونه حتى يخرجوا للجهاد في سبيل الله. طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يوفر لهم الركائب التي يركبونها حتى يخرجوا معه للجهاد في سبيل الله. واستمع واستمع، القرآن لما قال ليس على الضعفاء ولا على المرضى، وهؤلاء الذين رفع الله عنهم الحرج، الحرج وكان لابد وأن ينبثوا ضعفاء ومرضى وعجائز، قال ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه، ليس عندي ليس عندي، تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. استمع إلى حديث القرآن، عادوا يبكون، لماذا؟ لم يجدوا ما ينفقونه ولا ما يقدمونه، ولم يستطيعوا الخروج في سبيل الله، بكوا بكوا وحزنت قلوبهم، وربنا أعلم بالقلوب، فقد سجل لهم هذا، سجل لهم هذا. هناك أربعة أربعة تخلفوا، أحدهم تبارك الأمر ولحق برسول الله، وثلاثة جلسوا لا نقول نفاقا ولا نقول كراهية للجهاد، وإنما جلسوا تكاسلا، هي زلة زلة. هؤلاء الأربعة هم خيثمة، وسوف أحدثكم عنه الآن، خيثمة ومرارة وهلال بن أمية وكعب بن مالك الذي نريد أن نتحدث عنه على وجه الخصوص. خيثمة هذا تأخر عن الخروج وجلس، جلس لم يخرج كما روى الطبراني والواقدي وغيرهما عنه، جلس لم يخرج، وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم يقول دخلت بستانا لي فوجدت عريشين، خيمتين، عريشين لبعض نسائي، كان متزوجا بأكثر من امرأة، وكان اليوم شديد الحرارة كما قلت لكم، حرارة شديدة جدا لا تتحمل. يقول وقد رشت كل امرأة من المرأتين عريشها لتبرده بالماء لتبرده، وكل منهما قد أعدت لي ماء باردا وطعاما، سباق، هذه تريد أن يدخل عندها وتلك تريد أن يدخل عندها، هذه تريد إذا ما دخل عندها أن يجد كل وسائل الراحة وتلك تريد ذلك. يقول فوقفت أنظر ثم قلت خيثمة في البرد والنعيم ورسول الله في الحر والسموم، انظر القلب المؤمن، القلب المؤمن، هذه النفس اللوامة التي أقسم بها ربنا لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة، اللوامة وقف يلوم نفسه، أنا أجلس في عز في رغد في بر، ماء بارد، عريش مبرد، طعام هنيء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم في الحر والسموم. والله هذا ليس بإنصاف ولن يكون. ثم خرج وقد أعد راحلته وأعد له الزاد ليلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم. النبي صلى الله عليه وسلم يجلس، وهو أيضا كان يعلم النفوس. من الذي علمه؟ إنه ربه، إنه ربه. خرج خيثمة، رآه القوم قد ظهر، هم لا يعرفون من هو لأنهم رأوا فارسا من بعيد. من هو؟ الله أعلم. فقالوا يا رسول الله عليه وعليه الصلاة والسلام، نجد رجلا فارسا قد ظهر من بعيد. فماذا قال رسول الله؟ سأقول الكلمة وأترك لحضراتكم التعليق. قالوا رجل. ما وقف النبي ينظر ويقول يا ترى من يكون؟ لا، وإنما قالها وأيضا ليس بصيغة الاستفهام، لعله فلان، لا، أو بصيغة الشك، لعله فلان، لا، وإنما قالها بصيغة الأمر. هو لا يعلم من القادم. فقال أن خيثمة، قد خيثمة. فلما أقبل رآه خيثمة، سأله النبي صلى الله عليه وسلم ما الذي أخرجه؟ فقص على النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام ما كان من شأنه، فدعا له رسولنا صلى الله عليه وسلم بالخير والبركة. أتعرفون معنى أن يدعو النبي لرجل؟ الله أسأل أن يجعلنا من الذين يريدون حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن الذين سوف يكونون معه في الجنة، إنه سميع مجيب الدعاء. الحمد لله، نحمده حمدا يليق بذاته، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة حق نلقاه بها يوم القيامة إن شاء الله آمنين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وظل يعبد ربه حتى أتاه اليقين، فصلوات ربي وسلامه عليه. ثم أما بعد، ذهب النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام إلى تبوك، وشاء الله سبحانه وتعالى أن يلقى هذا الجيش تيسيرا من الله. فما أن وصلوا ما وقعت أي معركة، وإنما جاء إليه هؤلاء الوفود أذلة وهم صاغرون، أعلنوا عن ولائهم للإسلام وقدموا الجزية لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وعاد رسولنا صلى الله عليه وسلم بعزة المؤمن، يحمل مالا ومتاعا، وما أن وصل إلى المدينة حتى هرول إليه كل من تخلف. المنافقون يطمعون في ألا يغضب عليهم وأن يعطيهم بعض ما حصل، فجاءوا يعتذرون ويحلفون، ووالله لقد كذبوا، حلفوا ووالله لقد كذبوا. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول سيحلفون لكم إذا انقلبتم إليهم لتعرضوا عنهم، فأعرضوا، إنهم رجس. انظر بما سماهم الله رجس والعياذ بالله، لأن الله يعلم أنهم كاذبون، ولكنهم حلفوا بالله بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأرادوا الرضا منه. النبي عليه وعلى آله الصلاة والسلام قبل منهم الظاهر وفوض صدقهم لمن؟ لعلام الغيوب. لعلام الغيوب الذي فضحهم وجعلهم رجس. رجس سبحان الله. هؤلاء حلفوا، النبي صلى الله عليه وسلم تركهم واستغفر لهم. ولذلك حتى الاستغفار الذي استغفره رسول الله ما قبله الله منه، والله ما قبله الله منه. منافقون، منافقون غضب الله عليهم غضبا شديدا. وبقي ثلاثة، وبقي ثلاثة، هؤلاء الثلاثة كعب هلال مرارة. ماذا يفعلون؟ نحن نريد أن نقف مع واحد من هؤلاء، ولو وقفنا معه لعلمنا موقف الاثنين الآخرين. هو سيدنا كعب. سيدنا كعب لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم، هو كلما ذهب ليعد العدة كما جاء في صلب البخاري وكما يحدث هو، يقول كلما ذهبت لأعد نفسي، وأنا أذكر معنى الرواية لأنها طويلة جدا، يقول فلا أتمم، يعني لا يتم إعداد العدة، فأقول إن شاء الله تعالى سأعدها فأنا ميسور وكذا وكذا وكذا. وقت طويل وأنا كل شيء عندي ميسر، إلى أن كانت النتيجة أنه مر اليوم تلو اليوم، وكانت النتيجة أنه فقد الأمل في اللحاق برسول الله فجلس. يقول فخرجت أنظر في الناس الذين بقوا في المدينة، فما كانوا إلا اثنين، النساء والضعفاء والمرضى وأصحاب الأعذار، هذه طائفة، والذين انغمسوا في النفاق. وهو يسأل نفسه ممن أكون، ممن أكون. هو ليس بصاحب عمر، وليس بامرأة، وليس ضعيفا، وليس فقيرا، بل سأبين لكم ماذا قال رسول الله عليه الصلاة والسلام. أم يجعل نفسه مع المنافقين؟ حزنا حزنا شديدا أنه جعل نفسه تقف هذا الموقف. يقول فلما سمعنا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد أقبل إلى المدينة، بدأت أحدث نفسي بما أعتذر بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا أقول له؟ ماذا أقول له؟ فيقول فقلت قد أكذب عليه وأحلف كما حلف غيري، فأراه لا يجد علي، يعني لا يحقد ولا يكرهني ولا يغضب علي، بل يدعو لي ويستغفر لي كما دعا لهم واستغفر لهم، ولكن ترى ماذا يكون شأني مع الله؟ ولو أنني صدقت سيجد علي رسول الله. قلت والله لا يخلصني مما أنا فيه إلا الصدق، إلا الصدق. يعجبني مثال تقول له باللغة الدارجة الكذب ملوش رجلين، سينفضح إن عاجلا أو آجلا، إما الآن وإما بين يدي الواحد الديان. خذوها قاعدة، الصدق مهما كان مرا ولكنه طريق طيب، طريق طيب. سبحان الله، فأدركت أنه لا ينجيني إلا الصدق، فجلست بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول: وكان من عادته إذا أقبل من سفر أن يدخل إلى المسجد ليصلي ركعتين. فذهبت إليه وجلست بين يديه وقلت له: يا رسول الله، والله ما تخلفت لعذر، فوالله ما كان أحد أيسر مني ولا أقدر مني على الخروج. إذا كان ميسرا وكان قادرا. وبدأ يحدث النبي صلى الله عليه وسلم حديث الصدق: ترى ماذا يكون الجزاء؟ وما الذي لاقاه هذا الرجل؟ ولماذا قصدت على وجه الخصوص أن أتحدث عن هذا الرجل؟ أسأل الله أن ييسر لي لقاء آخر حتى أتم حديثي عن هذا القطب، هذا العملاق، هذا الرجل. والله أسأل أن يجعلنا من الرجال حقا. اللهم اجعلنا من الرجال حقا، واجعلنا من المؤمنين صدقا، واجعلنا من الذين لا يزيدهم البلاء إلا عزا، واجعل ما قلنا وما سمعنا حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تخزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. وقبل أن أبرح مكاني هذا أذكركم باثنتين. الأولى إن شاء الله تعالى غدا بعد صلاة العشاء في مسجد خالد بن الوليد بالأميرية ستعقد ندوة دينية، نناشدكم ونخاطبكم أن تهرولوا إليها حتى تستمعوا إلى العلم، عسى الله أن ينفعنا بما نسمع. والأمر الثاني، نذكركم بالفقراء واليتامى، ويكفي ما قلناه ولمحنا إليه في ثنايا خطبتنا إن شاء الله تعالى. وإن شاء الله تعالى سنستكمل حديثنا عن سيدنا كعب في الجمعة الثانية من الشهر العربي القادم بإذن الله تعالى. وكما تعلمون أننا نلتقي في هذا المسجد في الجمعة الثانية من كل شهر عربي. نسأل الله أن يقدر لنا اللقاء وأن نستكمل ما قلناه.